أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا المختار محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أن تعبد الألمان أن يسترجع تعبد المعلم وكنا في حاجة إلى هذا البحث بس لا بأس به لأنه اكتفينا بتعبد الألمان في الألمان حتى وقلنا بأن التكاليف لا تقف على العنوان إنما تسري إلى المعلم وإلى المعروض للعرض. لكن الشكل الذي أشرنا له من أنه إلى المعروض العرض بوجود بخارجيته التي لا تقوم بالوجود أنا خارجيته بنفسه وخارجية كل من العنوانين غير خارجية العنوان الآخر في قلبه. نعم بالنسبة لي مصداق إذا المعروض للعرض ربما يكون واحد بس مصداق معروض العرض شيء والمعروض العرض للصرف الوجود شيء آخر لا ينبغي الخلط فيما بينهما رغم أن الموجود بالخارج عن الواحد ما في كيف تتعرض ما في هالمقدار مما يستحضره من الذهن وإنما ما يرد إلى الذهن من الخارج وما يحكيه الذهن عن الخارج من صورة في الذهن يكون أحدهما غير الآخر مثلا صورة الغصب غير صورة الصلاة في حدنا في الذهن والمقدار كان يكفينا وأزلنا المقدار لا نشترط إذا في ملكات النسبة يسمى تغاير والاختلاف والتباين ممكن نسبة الطواف والتقريب ونصلي ونصلي في الحمام وإننا صرنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية أنه بالنسبة لتعبد العلمان لا يوجد تعبد المعلم لأن التركيب دائما سوف يكون اتحاديا في ونظر في ذلك إلى معروض المصداق الخارجي وليس إلى نفس المصداق الخارجي وخلف في ذلك لويز المذكر وقال بأنه ليس دائما ما هو في الخارج حينئذ يكون التركيب اتحاديا حتى نكون اجتماعيا بل في الخارج قد يكون التركيب تركيبا اتحاديا وذلك فيما لو كان في الحيثية التعليلية وقد يكون التركيب انضماميا وذلك فيما لو كان في الحيثية التقييدية فلابد من صرف البحث إلى أنه متى تكون الحيثية تعليلية ومتى تكون تقييدية في المعنى باعتبار أنه الذات في الموضوع ومعروض الأحكام الشرعية لا تعبد ولا تكسر فيها بالتعبد الحيثية التعليمية فقل المبدأ الذي على أساسه إذا انتسب ذلك العنوان الشرعي إلى الذات مثل عنوان العالم وعنوان مثلا الفاسد رغم التعبد في مثل هذا العنوان وأن الذات الموصوف فيه قد تكون عند ذات واحد لأن الحيثية والذي التي على أساسها انطبق ذلك العنوان الشرقي له العالي أو الفاصل على تلك الذات كان هو قيام المبدأ أو مبدأ الكلمة أو مبدأ الفصل في تلك الذات وتعبد هذا المبدأ أو فقل تعبد العلماء لا يسمى التعبد المعلوم هو عبارة عن الذات يعني انتسب لها إلى هذين العنوانين فهم يكون التركيب إذا حيث أن الحيثية التعليلية يكون التركيب تقريبا اتحاديا وهم نكون كما ذكر صاحب الكفاية امتناعيين مو اجتماعيين في الله الامتناع أن يكون المصد الواحد مصد يكون من المحبوبية لممثل الأمر والمرضية لممثل الناهي الباعثية لممثل الأمر والزاجرية لممثل الناهي يعني بحسب مبدأ ومبدأ كل من الأمر والناهي وأما إذا كانت الحيثية التقييدية له فإن تعبد العنوان يستوجب تعبد في إذن المعلم مشان التركيب سوف يكون التركيب تركيبا انضماميا وليس تركيبا استحقاقيا. سوف يكون لدينا وجودان خارجيان اجتمعا الى جنب بعضهما البعض. ما هي الضابطات الحيثيه الفقهيه؟ اشرنا فيما سبق حيث يكون نفسي اذن تلك الحيثيه مثل العلم مثلا العلم بالنسبه لوجوب الاتباع او هكذا عنوان الصلاه وغير ذلك من العلميه في ان تكون هي اذن مصب التكليف ومصب الامر ومصب النهي والتصديق والصلاه وهكذا يعني. وليس الذات اللي هي مجمع علمية الشقاقية متعددة لذلك يكون مجمع ذلك والتعدد في المبادئ التي تكون منتسبة إلى تلك الذات في الوين ويرجع الأساسية تتعدد العلمية الشقاقية كما تقدم معنا فيما. فإذا كانت الحيثية التعليلية فالتركيب اتحادي ونكون اجتماعي، إذا كانت الحيثية التقليلية فالتركيب انضمامي ونكون اجتماعي. هذا ملخص الدماغ. السيد الطوري قال هذا الكلام على إطلاق غير جذري، وذلك يعني مثل واضحة حتى في الحيثية التقليلية يعني تقول إنه في عندك تعدد في الوجود ويكون التركيب تركيبا انضماميا وليس تركيبا اتحاديا. حتى في ذلك المورد يقول السيد الخوي انه هذا يتم انما يتم في العناوين المتعصبه وفي الحقائق وهو الماهيان في باعتبار انه لا يعقل للمصداق الخارجي وللوجود الواحد ان يكون له حقيقتان مختلفتان في علم مثل اساس الفرد. عندك شرح جيد للعلم مثلا لا تعلم انه صاهر او ناقص في علمك هذا خطا واقع اما صاهر او ناقص ولا يقبل هاتين الحقيقتين يعني ان يكون تمام حقيقه الصاهر وتمام حقيقه مثلا الناقص وتمام حقيقه السبع وتمام حقيقه مثلا الصاهر لا يعرف في مثل ذلك في مثل ذلك حيث تكون حيثيه فقهيه ويكون الحديث عن المادية المتأصلة تمام حقيقة بإذن الشيء الواحد ما ذكره البيت رحمه الله عليه يكون في إذن تاما حيث أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان لعدم قابلية المعنوان الواحد والوجود الواحد الخارجي لكلا هاتين الحقيقتين بأن يكون تمام حقيقة الصالح تمام حقيقة الناطق إما ناطق فقطع بصفه أو بالعكس فإذا تعدد حقيقة فقطع في تعدد بالمصداق كل مصداق تكون هي المصداق تمام حقيقة الناطق وذاك المصداق تكون تمام حقيقة الصاهر وقد اجتمع اجتماعا مولديا التفكير تركيبا انضماميا يعني وليس اتحاديا فيجوز الاجتماع كما ذكر وأما في العمل الانتفاعي الأمر ليس كذلك بل في العناوين الانتزاعية دائما أثبت يعني ليس دائما أثبت أنه لابد أن يكون الأمر كان في العناوين المتأصلة والماهيات والحقائق. الذي كان أن ننتزع حينئذ في العناوين الانتزاعية عنوانين انتزاعيين من وجود واحد في الماء مثل مثلا إلى الصف فوق وتحت فوق للقاعة تحت نسبة صندي المسجد ليس إذن بعزيز فيه فهنا ليش أنه يقرب إذن يقبل أن يكون مجمعا لهذين العنوانين المتعددين فكلام الميرزا رحمه الله عليه من أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنى في الحيثيات الفقهية وبالتالي يكون التركيب تركيبا انضماميا وليس تركيبا اتحاديا فيجوز الاجتماع إنما يهتم فقط بالنسبة للماهية المتأصلة وما يكون تمام حينئذ حقيقة المصداق والوجود الخارجي وأما بالنسبة للعناوين الوزعية بإمكان أن يكون لدينا مصداق ووجود واحد في إذن مجمع لكلا العنوان فوق والتحت في العلم. ولو بالحظين الضيفين. بالنسبه للقاعه فاطمه في المسجد تحت فيكون وجودا رحل تعبد العمال وعمال فوق وعمال تحت، او هكذا قبل بعض من شهور اخرين لا يستوجب اليه التعبد المعمر، وبالتالي يكون تبديل ترتيبا اتحاديا وليس انضماميا. وفي مثل ذلك قفصت نقل اجتماعيين مو اجتماعيين في الاخر. هذا الكلام الذي ذكره السيد، هذا الكلام انما يهتم بناء على انه حمل المواطاه وحمل الاصدقاء فقط يهتم بالنسبه للماهيات المتاصله والحقائق التي لها مميزات في الخارج. واما بالنسبه للعناوين الانتزاعيه يعني فيما لو كان عنوانا انتزاعيا فلا يقبل حمل المواطاه والاشتقاء، وانما دائما لابد يكون حمل فيه حمل اشتقاق في الاباحي. النزاع مش نزاع حينئذ بتوضيح مصطلح حمل المواطاه وحمل الاشتقاق، لا، وانما ناخذ هذين العنوانين ونسق هذين العنوانين مما طرحنا في المنطق حتى نتوسل من خلال ما لتوضيح الفكره، والامر ليس على هذا بيان ذلك. لا شك ولا إشكال من أنه بالنسبة للحقائق المتوصلة لها حينئذ حمل مواطأة وحمل اشتقاق في البحث. واضح. مثلا تشير إلى مثلا اللوم الأزرق أو أي شيء، فقول مثلا فرض أي لون من هذا، تقول هذا مثلا أن بياض هذا اللون مثلا، فتعبد البياض اللي هو عبارة عن حمل الاشتقاق، حمل المادة إذن على الذات في البيت. مش بحاجة تقول مثلا تقول أبيض بياض اللون، في عندك لون بياض هذا بياض، تشير إلى هذا اللون تقول بياض، تشير إلى هذا اللون تقول سواد، وهكذا اللي هو عبارة عن الاشتقاق. وقد يكون حمل عفر حمل وطاء، وقد يكون حمل اشتقاق من قبيل شو؟ من قبيل أن تشير إلى الجسم، لا تقول عن هذا الجسم هذا بياض، بوجه لا يصح أن يقال هذا بياض، لكن تقول عن اللون والمصداق الحقيقي للأبيض تشير له تقول شو هذا بياض، بس للجسم اللي عرض عليه البياض وكان الجسم معروض بالبياض لا تقول عنه هذا، وإنما تقول عنه ظل بياضين او بعباره ابيض فيها اللي هو حمل الاشتقاق. يعني في عندك المصداق الحقيقي وفي عندك معروض المصداق الحقيقي. المصداق الحقيقي الحمل فيه يكون حمل مواقف، معروض المصداق الحقيقي يكون الحمل فيه حمل اشتقاق فيها. تجي الى الجسم تقول عنه ظل بياض يعني ابيض. تاتي الى واقع مصداق البياض تقول هذا بياض. واقع مصداق ذلك اللون اللي هو الابيض تخوش بهذا بياض، مش لي معروف حينئذ البياض اللي هو الجسم في الاربعه. فحمل الاشتقاق وحمل المواطاه يمكن ان يهتم بالنسبه للعناوين المتاصله والتي في الحقائق اللي قال عنها سيقول ان الوجود الواحد لا يقبل حقيقتين مختلفتين في الاربعه. اما بالنسبه للعناوين الاتزاعيه هل تقبل حينئذ حمل وطاق وحمل الشقاق او لا يكون فيها الا حمل الشقاق؟ يعني عبارة اخرى هل لها فرد حقيقي او دائما وانبت في عند معروض الفرد الحقيقي فيها؟ الفرد الحقيقي من العلوية التزعين هي الفقهية والمحكمة فيها او القبلية والبحثية، يعني ماذا كيف البياض هذا ايضا من الفقهية، كيف مثلا ذو بياض يعني ابيض هم دول شو الفوق وقت تشير الى الصف، الصف مش الفوق وانما معروض الفوقيه فيكون فوق، الصف ليس تحتيه مثل المسجد وانما معروض التحتيه فيكون باذن تحت. هذه العناوين الانتزاعيه هي الفوقيه والتحتيه، هل لها مصداق حقيقي؟ وبالتالي العناوين تكون العناوين الموقعه، يعني يكون حمل في حمل وطاء او دائما وانبت يكون المصداق فيها يكون المصداق غير متخصص فيها في الخارج، و وإنما يكون فقط في الذهن وما في الخارج، إنما هو معروض بالضبط الحقيقي اللي هو هذا مثلاً السقف معين نشير له، فنقول هذا ذو فوقية يعني فوق أو ذو تحتية بالنسبة للمجد الوصول تحتية. فهل تقدر في هذه الفوقية والتحتية أعمل عمل انتزاعية حمل الموقع على حد قبول حمل الصفات؟ لا شك فيه حمل الصفات بمجدانية الحدود فوق وتحت وقبل وبعد وإلى آخره، لكن تقبل حمل المواقع بأن يكون عندنا فرق حقيقي بين الفوقية والتحتية والقبلية والبعدية في الخارج أو لا؟ لا يكون على هذا المعنى. القوم قالوا لا، قالوا بأنها لا تقبل إذن الحمل المواقف دائماً تقتضي العمل التسعية يكون في عنا حمل اشتقاق فيها. وهذا اللي كان قراءة كلام السلفوف لما أشر على الميزة النهين المدسة للروح لا ليش لا يكون كذلك؟ هي نقطة المبدأ تذكر الصحابة معنا بغير موضوع أيضاً، وهو أنه بالنسبة لعالم العروض والحمل وعالم الاتصال فلا بد أن يكون عالما واحدا في العين، ولا لا يمكن أن يكون ظرف عروض والحمل شيء وظرف الاتصال شيء آخر في العين. مثلا بالنسبة لجبل مثلا من الذهب ظرف العروض والحمل هو الذهب، وظرف الاتصال أيضا لا يكون إلا الذهن، لأنه أيضا هو المحض اعتباري وخيالي وباختراعي من نسج إذن الذهن في الحقيقة ليس لها واقع في الخارج. وفي عنا حينئذ ما يكون ظرف العروض والاتصال في الخارج فيه العلوين المتعصب، وإنما الكلام بالعلوين الاتزاعي. هل ظرف العروض والاتصال ظرف الحمل والاتصال هو الخارج، أو أن ظرف العروض والحمل يكون الذهن وظرف الاتصال هو الخارج؟ ليه؟ لنقطة واضحة، وهي أن هذه خارجيتها لا تكون بنفسها وإنما خارجيتها بوجودها. ولكن تقول بوجودها يعني ما في عندك إلا فوقية في الخارج، يجي تحط إيدك عليها. ما في عندنا تحتية، ما في عندنا قضية، ما في عندنا عليه هي العميم التسعية، المبادئ العميم التسعية في الخارج لا تنوش. يعني ليس لها بالذات من حقيقية، وإنما دائما المتصف يكون لها معروض للمصداق الحقيقي، ما يكون موضوع للمصداق الحقيقي، بخلاف مثلا البياض والأرض. في عندك أنت لو بياض في عندك خارج بمعزل عن قيامك في موضوع في معلومة، وفي عندك معروض يعرض البياض، ففي الخارج عندك بياض وعندك أرض. يعني عندك حمل موقع اللي هو المصداق الحقيقي للبياض اللي هو مثلا بالخارج، وعندك معروض المصداق الحقيقي اللي هو الجسم القابل، فعندك حمل موقع واشتقاق. هم لا، ما في عندنا حمل موقع وحمل اشتقاق، فقط عندنا حمل اشتقاق. ففي الخارج لا يكون عندنا قبلية وبعدية، وإنما عندنا قبل وبعدية. هذا السقف نشير له مثلا عفوا فوق وتحتيه مثلا أيضا. هذا السقف بالنسبة للقاع قطع فوق، بالنسبة للمجد قطع وجزء من إذن تحت في الأربعين. هل أجل من الأطباق إذن لا يكون عندنا في الخارج؟ فدائما يكون الموجود في الخارج معروض المصداق الحقيقي للعلوين الانتزاعية، ولا يكون عندنا مصداق حقيقي للعلوين الانتزاعية بنقطة أن خارجية هذه العلوين بوجودها في المكان بوجودها، وهو وجود بده معروض في البيت تعرض عليه الإذن هذه. يعني بده مثلا مثل هذا السقف اللي بنشير له، فنقول هذا السقف مش فوقي وانما ذو فوقي يعني فوق، او ذو تحتيه بالنسبه للمسجد يعني شو تحت، ولا الفوقيه الفوقيه مش موجود. والى معنى ان ظرف العروض والحمل هو الذهن، ولكن ظرف الاتصال انما يكون الخارج بالنسبه لمعروض المصداق الحقيقي، ولا المصداق الحقيقي الخارج لا يوجد في الذهن. لكن هذا الكلام انما يتم بناء على التفكيك بين ظرف العروض والاتصال وظرف الحمل والاتصال. واما اذا قلنا بان ظرف العروض والاقتصاد لا بد أن يكون ظرفا واحدا وعالما واحدا، ولا يقل أن يكون ظرف عروض بس معالج الذهب وظرف الاقتصاد هو الخارج. فحينئذ يمكن أن يكون لدينا حمل وطاقة تفرق حتى بالنسبة للعناوين الانتزاعية في أمريكا. وذلك كيف يعني عندك فوقية الخارج؟ دلنا عليها بالفوقية. عندك صرف فوق وما عندك فوقية بالخارج. نقول لا، إذا بدنا نحكي عن الخارجية بالوجود صح، الخارجية كما شاء خارجيته بوجوده، وأما إذا قلنا لا أن الخارجية مش بوجوده وإنما الخارجية في البيت بالمعنى الذي أشرنا له، الذي يكون الوجود الخارجي هو أحد عباراتها واحد أقوارها في البيت. لذا كان جرام تقرار أن خارجية كل شيء في نفسه ولا تكون خارجيته بوجوده بتتمة تأتي إن شاء الله.